الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، في حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء. وقد وقفنا عند فائدة حسنة جليلة بعد أحاديث الإسراء والمعراج ودراسة الحافظ ابن كثير رحمه الله لها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه فائدة حسنة جليلة. روى الحافظ ابن نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي قال حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرذي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه، وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني بشيء. قال حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قال فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب؟ قال وما هو؟ قال قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إلياء ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال وبطريق إلياء عند رأس قيصر فقال وبطريق إلياء عند رأس قيصر فقال بطريق إلياء قد علمت
يعني قال أبو سفيان وظن أنه لما يقول له ذلك سيثبت له كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعم أنه أتى هنا عندك في المكان الذي أنت فيه من عندنا ثم عاد قبل الصباح. طبعا هذه بالأمور المحسوسة لا يمكن أن تصدق، هذه بالأمور المحسوسة لا يمكن أن تصدق، بما عليه معهود الناس الذي يذهب بالإبل من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعود مرة ثانية قبل الصباح، هذا لا يصدق. لكن إذا كان هذا من آيات الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فما الذي يبعد به حصول ذلك؟ بل كما قال الصديق رضي الله عنه لئن قال ذلك فلقد صدق، أصدقه فما أعظم من ذلك. في خبر السماء يأتيه جبريل من السماء وأي المسافتين أبعد وأعظم، فلا إشكال في ذلك. نعم. فهو ظن أنه بذلك لأن أبا سفيان كان حريصا أن ينقص قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بما لا يتهم به كذبا أمام هرقل وأمام أيضا من معه، لأنه إنما استدعى من معه ووقفهم أمامه وهكذا، فخشية أن يؤثر أنه كذب فكان لا يكذب، لكن كان يحاول، الغرض موجود والداعي موجود أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث قال فلم تمكنني كلمة من أن أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة، لما قال له هرقل هل يغدر فقال فلم تمكنني كلمة من أن أدخل شيئا إلا هذه الكلمة، فقال الله نحن بيننا وبينه عهد وكذا ما ندري ما هو صانع، يعني ما قال لا يغدر. فهو إذن الداعي موجود على الانتقاص، لكن يريد أيضا أن يتحدث حديثا يقبل. فلما قال له ذلك بأنه قد زعم أنه أتى إلى مكانك هنا من عندنا وعاد قبل الصباح، ظن أن هرقل سوف يكذبه نظرا لذلك، فقال بطريق إلياء قد علمت
قال علمت تلك الليلة. قال فنظر قيصر قال وما علمك بهذا؟ قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا، فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح، فننظر من أين أتى. قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية الباب مثقوب وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليل إلا على ما حبس هذا الباب الليل إلا على نبي، وقد صلى الليل في مسجدنا وذكر تمام الحديث.
نعم.
قال رحمه الله فائدة. قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وصمر بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأمهان وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، واعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
نعم. قال في حديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة الملحدون لأنهم استبعدوا بعقولهم وكبروا ذلك بعقولهم، والآيات كثيرة والبراهين الدالة كثيرة وكلها خوارق، يعني معظمها هذه خوارق. هذه الخوارق لماذا؟ هذه الخوارق تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، فكان الإسراء والمعراج آية عظيمة تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مثل هذا لا يحصل إلا النبي، لكن لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا عسى أن تغني الآيات والنذر؟ فالمؤمن لا يحتاج إلى آيات محسوسة، تكفيه آيات القرآن ويكفيه الإيمان بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ومع ذلك الله عز وجل جعل لكل نبي من الأنبياء من الآيات المحسوسة ما على مثله يؤمن البشر وتنقطع معذرتهم حتى لا يكون لأحد حجة، لكن المعاند ما تنفع معه الآيات. انظروا لما طلبوا آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انشق القمر، ما في آية أعظم من هذه انشقاق القمر، ومع ذلك كذبوا بذلك وقالوا سحر مستمر، يعني ما انتفعوا. ولهذا الله عز وجل قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. هذا لو حصل، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا في عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالآيات هذه إنما تذكر بها أهل الإيمان أهل الذكرى، أما هؤلاء ما تذكرون. نعم.
قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
العقلانيون يقولون الإسراء نؤمن به لأنه ورد في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج لا نؤمن به. طيب السنة واردة بالإسراء والمعراج، السنة عندهم لا قدر لها، كلمة سنة عندهم داء عضال، أول ما تقول السنة تنتفخ الأوداج وتحمر الأعين، وهم والله مخالفون للقرآن، لكن مخالفة القرآن تكون مخالفة خفية أو بتحريف أو بتحريف. وإلا فالقرآن ما فيه وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، القرآن ما فيه وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، القرآن ما في هذا. فلا وربك لأؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. القرآن في هذا، القرآن في هذا، لكن لو قالوا نحن نخالف القرآن افتضح أمره، إنما يخالفون معاني القرآن يخالفون معاني القرآن. انظر إلى القبوريين الذين يدعون الموتى. طيب أليس في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أليس في القرآن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ أليس في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم؟ أليس في القرآن فصل لربك وانحر؟ أليس في القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي؟ هو أنت تختلف مع هؤلاء فيه؟ دعاء غير الله يا ناس لا يجوز، هذا شرك. قال تعالى وقال ربكم ادعون، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طيب أنتم تستغيثون بالأموات، أليس ربي يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم؟ إذا قالوا وفي القرآن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، نقول حاضر حي مع حاضر حي موجود فيما يقدر عليه، استغث بفلان يطفئ لك النار الذي كان في بيتك، ما الإشكال؟ لكن أنت تستغيث ميت الآن، في القرآن استغاثة بميت بأموات؟ في استغاثة بأموات؟ لا يوجد. أليس الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر، انحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا ذبح. أليس الله عز وجل يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه؟ عبادة تصرف لله عز وجل. الميت هذا ينظر لي ليه؟ الميت هذا ما سمعتم أنتم بالقرآن؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أليس في القرآن هذا؟ طيب اترك السنة، هذا في القرآن؟ هذا الكلام ابن عبد الوهاب؟ هذا الذي قاله ابن عبد الوهاب، لكن لأنه قاله ابن عبد الوهاب استطعنا أن نطعن فيه. أما قاله الله فماذا نصنع؟ نسكت، نحرف. أصل هذا ما يدعو الميت، هذا بيدعو الله، بس هنا النفحات. الله يكرم أولياء، قد ينتفع بالميت قد ما، وكلام كله رد السنة وأمرون أن نقبل كلامه. يعني السنة الواردة بالأسانيد الصحيحة عندهم لا يثبت بها الحكم، أما كلامهم يثبت بها الحكم. كيف يكون هذا؟ الذين يقولون نرد أخبار الأحد ولا نعمل بها في العقائد. طب وانتوا أخباركم أخبار إيه؟ خبر الواحد فيكم خبر إيه؟ يعني نرد الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أحد. طب وأنتم خبركم ماذا؟ خبر واحد منكم ماذا هذا؟ فهل يقبلون القرآن بهذا؟ يعني القرآن كله توحيد. أهم معنى الذين عند قبور الموت هؤلاء، ماذا عندكم من حجج؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ وما يدركوا أن ولي الولي هذا لا يكون إلا بوحي. أولا حكمت بالظاهر، ليس الحكم مبنى على الظاهر في الولاية، لأن الولاية مجموع ظاهر وباطن. لكن ممكن نقول أنت ممكن تقول رجل صالح مثلا فيما يظهر لنا نحسبه والله حسيبه، إنما تجعل له كرامة وتجعل له شفاعة، هؤلاء يشفعون لنا عند الله. طب ما الذي يفرق بينك وبينه؟ المشركين الأوائل لما كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، طيب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما الفرق بينكم وبينهم؟ ما الفرق بينكم وبينهم؟ ماذا عسى أن يكون عندكم؟ يعني القرآن واضح، الأموات ما لهم علاقة في الشريعة. هؤلاء الأموات الذي يربطنا بهم زيارة قبورهم للاتعاظ، اثنان السلام عليهم لما نأتي هذه المقابر، السلام عليكم دار القوم المؤمنين فقط. فندعو للأموات ولسنا نطلب من الأموات شيئا، لسنا ندعوهم إنما ندعو لهم، لسنا ندعوهم إنما ندعو لهم. هذا هو الموجود في القرآن. ما علاقة ابن عبد الوهاب بهذا؟ هذا الذي قاله ابن عبد الوهاب. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآيات، باب الدعاء إلى شهادة الله، باب فضل التوحيد وكفر، باب من ذبح غير الله، باب لا يذبح في مكان يذبح فيه غير الله، باب كل هذه أبواب التوحيد لابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب انتم نحتم منه رجلا إرهابيا معاندا. ما الذي عند ابن عبد الوهاب إلا الآية والحديث؟ هاتوا شيئا خالف في ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هاتوا شيئا من هذا. يا أخي والله العظيم يا أخواني، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى قبلة الصدور. سنناقشكم بالقرآن، لا بالسنة ولا بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية، لأن هذه مخالفة في إيه؟ في هذه العبادات، دعاء وذبح ونذر واستغاثة وطواف حول القبور. طب اتركوا السنة واتركوا كلام ابن عبد الوهاب، دعاء أنتم الآن كيف تجوزون دعاء الموت هؤلاء؟ كيف تجوزون دعاءهم؟ الله اللي يدعى ولا الميت؟ الله ولا الميت؟ يقول الله. طيب كل الواقف أمامكم ده بيقول يا حسين، بيقول يا بدوي، بيقول يا أم العواجيز، ها؟ طب كتبتم لوحة لا يجوز الدعاء؟ كتبتم ولا عرضتم؟ طب ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ يجوز الدعاء ولا ما يجوز الدعاء؟ ما الذي أخطأ في ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ الله يقول وقال ربكم ادعوني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا هذا دعاء. طب ذبح، فصل لربك وانحر. جمع الله بين النحر والصلاة. هل الصلاة تجوز للولي؟ لا. طيب ولا الذبح؟ هذا الذي نريده، الذبح عبادة، فصل لربك وانحر، هذه عبادة لله عز وجل. النذر، وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما، هذا هو النذر، عبادة، هذه عبادة تسمى عبادة النذر. طيب الطواف، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال بالقبر العتيق، قال بالبيت العتيق. ما الذي قال ابن عبد الوهاب؟ هو هذا الكلام. ما الذي قال ابن تيمية؟ هو هذا الكلام. لكن يستطيعون محاربة ابن عبد الوهاب وابن تيمية ولا يستطيعون محاربة القرآن؟ يقول احنا نخالف القرآن، لكن هذا موجود، ناقشونا بالقرآن بس. ماذا عندكم؟ اترك مسألة بناء المساجد على القبور الآن واترك هذا، انظر ماذا يحصل عند هذه القبور. طواف حول القبر، دعاء صاحب القبر، الذبح لصاحب القبر، النذر لصاحب القبر، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الله بصاحب القبر، هذا الموجود. وإلا لماذا يذهب الناس إلى القبر؟ زيارة قبور مثلا، يعني أنا أشد الرحال من بيتي إلى قبر في القاهرة، ها، من أبواب زيارة القبور، ده أنا احتمال لم أزر القبور التي في بلدتي من باب الاتعاف والاعتبار. هل هذا باب زيارة القبور؟ فزوروها فلن تذكركم الآخرة، الله المستعان. فهؤلاء يقولون نحن لا نؤمن بالمعراج، نؤمن بالإسراء لأنه ورد في القرآن، أما المعراج لا نؤمن به لأنه لم يرد في القرآن. ويأتيك مثلا بأي زل العالم من العلماء في وقت من الأوقات أو غير ذلك، البقاعي بيقول لك المعراج ما أدري. ما شاء الله، أنت بتاع بقاعي، أنت ولا بتاع أي شيء خلاص أصلا. لكن لما لقى واحد، مرة واحد هينكر خبر الدجال، مرة واحد ينكر يأجوج ومأجوج، مرة واحد ينكر كذا، هم عندهم دي سلة معروفة مدروسة، العقلانيين عندهم سلة كسلة البيض الفاسد، زلة فلان خبر، ولو احتاج الى صنعة حديثية يقول وهذا اصلا اعله الدارقطني، وهذا اعله ابن المديني، وهذا الخبر لم يروه البخاري، لو احتاج الى هذا، ولو احتاج الى اصول فقه هيأتي باصول فقه قاعدة، ولو احتاج الى لغة هيأتي بلغة. هم يدرسون، هم عندهم 10-15-20 حديثة وحديث واقعة وكذا يأتون بها ويحفظونها، هذا علمهم الذي يشككون به. ترى بعض الناس عنده في المكتبة كده يفتح صحيح البخاري ويجيب العلامة زي دي كده، جايب العلامة هي دارس 10-15 موضع في البخاري يشكك، او شوفوا البخاري بيقول ايه، هذا الحديث او لما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا لي كتابا وكذا، او شوفوا وعمر رضي الله عنه قال كذا، هذا هو هدف البخاري هو نؤمن، يعني النبي مات وكتم، كاتم لم يكتب الكتاب، وهو قال تعالوا هاتوا اكتب لكم كتابا، ثم لما تنازع عنده فما كتب هذا الكتاب. شوفوا اهو ده ينفع، هذا في البخاري اهو، هذا حديث البخاري اهو، وحديث فقه موسى العين ملك الموت، وهذا شوف اهو في الحديبية يقول النبي كان اميا، كيف امي وهو اهو، فكتب هذا يكتب. فعندهم هم عدة مواضع يعرفونها، لا عندهم ضرائب لأبو البخاري ولا ضرائب السنة ولا ضرائب كذا، إنما يشككون في هذا. فالإسراء والمعراج مجمع عليه عند السنة والجماعة، وأحاديث الإسراء والمعراج أحاديث متواترة، متواترة، المعراج موجود وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، هذه أحاديث متفق عليها في الإسراء والمعراج. نعم، والله ذكر المعراج في القرآن، من الذي قال بأن المعراج يذكر في القرآن؟ لكن لازم كلمة المعراج، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلى فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. نعم نعم، وجعله يعني أخرج من قبره ورد عن الأولياء عن الأتباع ورجعتان. نعم، خرافات سبحان الله. وقد يحصل هذا، يطلع شيطان من القبر ويقول أنا فلان الفلاني وأنا راضى عنكم، قد يطلع الشيطان من القبر يقول هل أنبئكم، هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. أي واحد الشيطان يسيطر على قلبه سيسيطر على حياته، ستسمع من القبور هذه الأشياء وتذهب إلى صاحب القبر، وقد تسمع قد أجبتك قد أجبتك أو كذا، وقد تسمع من يناديك أنا رب العالمين، وكل هذا من الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم. نعم، دين منحوت غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. فما الذي أتى به ابن عبد الوهاب، ما الذي أتى به ابن عبد الوهاب يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول، لكن هو عداء للمعتقد نفسه، لأنهم صوفية دينهم عند المقابر، دينهم عند القبور. الصوفية دول دينهم فين تجدوا، فين تجدوا؟ في الموالد، ما تجد الدين هذا، ولما يدخلون المساجد لتقرير الموالد، ولما يأخذ موقفا ما، شوف مع كل الناس ما يأخذ موقفا، لما يأخذ موقفا ما يأخذ موقف من أهل السنة والجماعة. نعم،
قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال الحافظ ابن كثير لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه عطف بذكر موسى عبده وكليمه عليه السلام أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الإسراء
فإنه أكثر الأنبياء أتباعا بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر الأنبياء أتباعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل كتاب بعد القرآن هو التوراة. نعم،
ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا أي لألا تتخذوا من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا.
كل كتب الله عز وجل كتب هداية، كل كتب الله كتب هداية، توراة كتاب هداية، والإنجيل كتاب هداية، والزبور وصحف إبراهيم وموسى كل ما أنزله الله عز وجل كتب هداية. ولكن القرآن هيمن على كل هذا، والقرآن نسخ كل هذه الكتب. فلا يصح اليوم أن يقول واحد أنا أؤمن بالتوراة أو أنا أؤمن بالإنجيل يعني أتبعهما وأكون على شريعة التوراة والإنجيل، إنما نؤمن بهما كإيمان أن الله عز وجل أنزل هذه الكتب. نعم هذا يجب، بل من كفر بأن الله عز وجل أنزل توراة أو إنجيلا هذا كافر. كافر لو قال أنا أؤمن بأن الله أنزل القرآن لكن ما أنزل توراة ولا إنجيلا، نقول كيف والقرآن فيه التوراة والإنجيل؟ فمن كفر بكتاب كفر بكل الكتب، ومن كفر برسول كفر بكل الرسل. قاعدة كده، من كفر بكتاب كفر بكل الكتب. ليه؟ لأن كل الكتب هذه المذكورة في القرآن موجودة، التي ذكر الله عز وجل مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن كفر برسول كفر بكل الرسل، من كفر برسول كفر بكل الرسل، أي برسول سماه الله عز وجل في كتابه الذين قص الله عز وجل عليهم وأعلمنا بهذا الكتاب وبهذا الرسول ثم أصر على ما هو عليه وكذب ما في القرآن، فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. لا يحصل الإيمان إلا بالإيمان بجميع الرسل. ولهذا الله عز وجل قال إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. من الكافرون حقا؟ الذين يفرقون بين رسول ورسول، بين كتاب وكتاب، بين نبي ونبي. نعم نعم لا لا لا، الذي يستدل اليوم عليهم بكذا وكذا وفتح الباب على مصراعيه ويصبح هذا يقوم ببعض الناس على الشاشات البرامج وكذا ولا يكون محصنا بالعلم الشرعي، هذا فتح باب شر. هذه الكتب حرفة، وما حرفت وما يدرك أن الذي تستدل به محرف أو غير محرف، إنما هذا كل العلماء المتمكنين الذين ثبت عندهم من شريعة رب العالمين أن هذا ثابت وكذا، فقد يحصل احتجاج بنوع مما عندهم، لكن هذا يكون عن طريق العلماء الذين يضرون الوارد من غير الوارد. نعم.
قوله تعالى من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال ذرية من حملنا مع نوح تقديره يا ذرية،
يعني إذا كل نبي جاء بهذا التوحيد يقول وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل ولا معبودا، إذن هذا هو الأصل الذي جاءت به الرسل. سبحان الله، الذي جاءت به الرسل أسهل أصل، أسهل معنى في الشريعة، هو أساس الشريعة، اعبدوا الله ما لكم من غيره. هذه القبور تعبد من دونك، كيف تعبد مع الله عز وجل؟ كيف يدعى أصحابه؟ يقولون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب أو كما قلنا أولا الولي لا يعرف أنه ولي إلا بنص، لكن من نراه في الظاهر يعمل عمل الأولياء الذين كانوا يتقون هذا نقول نحسبه وليا. ما يصح أقول ابن باز ولي لله، ولا يصح أن أقول ابن عبد الوهاب ولي من أولياء الله، لكن أقول أحسبه وليا، أحسبه وليا. لماذا؟ لأن هذا إنما يكون مجموع ماذا؟ ما في الظاهر والباطن. وإن قلت فلان ولي الله قل فلان في الجنة، قل فلان في الجنة، إذن سيكون في الجنة طالما أنه ولي لله، أنه ولي لله قل في الجنة. لكن أقول أحسبه، لأن لا يمكن أن تحكم بهذا الأمر إلا إذا كان هذا بنص، إلا إذا كان هذا بإيه؟ بنص، فلان ولي فلان كذا. هذا واحد. اثنان، هابن هذا ولي زي الحسين مثلا، ولي من أولياء الله، حسين صحابي جليل ولي من أولياء الله، الحسين سيد شباب الجنة، حسين في الجنة، هذا معلوم معلوم. طيب ما الذي في الآية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. طيب يعني ولا في الآية ألا إن أولياء الله فادعوهم مع الله، ألا إن أولياء الله فطوفوا حول قبورهم، إيه في الآية؟ فلا خوف عليهم ولا يحزنون، الولي لا خوف عليه ولا هم يحزنون فيما يأتون وفيما يقبلون على الله عز وجل، فيجدون جزاء أعمالهم، لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون فيما يتركون. يبقى هذا بيان جزاء أولياء الله أنه لا خوف عليهم ولا يحزنون. إيه علاقة الآية بدعائهم؟ ما علاقة الآية بالطواف حول قبورهم؟ ما علاقة الآية بالاستغاثة بهم؟ ما علاقة الآية بهذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. لكن يخاطبون عوام، العوام يخاطبون العوام، والعوام طغام ما يدرون عن شيء. العوام أي واحد يقول لهم شوفوا أنا لو قلت يا عوام أنا رأيت نبي البارحة وجاءني وقال إن أهل بي لكذا وكذا، سوف يقول الناس الله الله يا سيدنا مولانا، بس هيقولون هذا. العوام العوام يردون حناجر وخلاص، إلا يقال لهم هيتبعونا. العوام دول رعاع أتباع كل ناعق، دول أصحاب الشوارع والميادين. العوام دول كثرة تفتن الناس، لكن يميزون؟ ما يميزون، ما يميزون. فلماذا نأتي قبور هؤلاء؟ فأساس دعوة الرسل وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي من دوني أولياء تعبدونهم من دون الله عز وجل. نعم.
ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقدير يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهيج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوح عليه السلام كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فهل هذا سمي عبدا شكورا؟ قال الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي حسين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي برضة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة به. وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال. وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي ضرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة بطوله وفيه، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله.
والعبد الشكور هو القائم بعبودية الله عز وجل، لأن الشكر إنما يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، وليس الشكر أن تحمد الله إذا أكلت وشربت فقط، هذا شكر باللسان تحمد الله عز وجل إذا أكلت وإذا شربت وإذا وإذا، لكن الشكر مفهوم أوسع. ولهذا الله عز وجل قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور. اعملوا اعملوا، فحينما تعبد ربك عز وجل بما فرض الله عليك فهذا يسمى ماذا؟ يسمى شكرا. فالشكر أن يقوم على أركان، منها أن تعترف بالنعمة وكذا وأنها من الله عز وجل وتحمد الله عز وجل عليها. اثنان أن تعتقد أن مزد هذه النعم هو الله سبحانه وتعالى. الثالث أن تصرف هذه النعم في طاعة الله. الله أعطاك عينين، نعم ولا لا؟ لو أن الإنسان صار أعمى يبقى فقد بصره، يحتاج من يسحبه، لكن أنت الآن تذهب وتجيء تراني وأراك، ترى نورا وترى ظلما، نعمة من الله. من الذي يا أخواني يستشعر هذه النعمة جيدا ويتمناها أو يتمنى بصيصا من فقدها؟ دائما النعم يستشعر بمن فقدها. تعرف حركة يدي دي عادي جدا، أنا بتحرك إيدي وبعمل وبسوي وبجيب وأخذ. متى تستشعر هذه النعمة؟ إذا أصبت فيه، إذا أصبت فيه ولم تعد تحركه، حينئذ تتمنى لو تحركت. ويأتيك الطبيب تروح من علاج طبيعي، وكل سنة ممكن لو تحركت ملي تحمد الله في أمل، في أمل. لكن أنت تحرك، استشعرت نعمة؟ استشعرت نعمة السمع الآن تسمعني وأسمعك؟ استشعرت هذه النعمة؟ استشعرت نعمة الكلام أنني أتكلم وأنت تتكلم؟ استشعرت هذه النعمة؟ متى بقى تشعر بهذه النعمة وقدر هذه النعمة؟ إذا ابتليت فيها، إذا ابتليت فيها. فإذا ابتليت في عينيك، إذا ابتليت في سمعك، إذا ابتليت في 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 لسانك ومنطقك وكلامك، إذا ابتليت في كذا استشعرت هذه النعمة، إن أنا أقوم وأقعد، إن أنا أمشي بدون عصا، إن أنا أمد يدي، إن أنا أحرك أصابعي، هذه نعم. طيب شكر هذه النعم بماذا؟ بأن تسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل. الله أعطاني يدا، أظلم بها وأضرب بها ظلما، ولا أعمل بها عملا مباحا، وكذلك رجلي أمشي بما إلى الحرام، أمشي بما إلى الحرام، كذلك عيناي أنظر إلى الحرام، الذي ينظر إلى المحرم اتقي الله، الله قد يسلبك بصرك، كيف تنظر الحرام؟ هذه أمانة عندك، وصاحب هذه الأمانة حرم عليك أن تنظر إلى محرم، إلى النساء كاسيات عاريات أو عاريات عاريات، حرم الإسلام عليك ذلك. اتقي الله في عينيك، اتقي الله في سمعك، كمان بتجيب بلاتوس تحطه في أذنيك عشان تسمع الغناء 24 ساعة بدل ما تسمعه بصوت مرتفع، ممكن الناس يقولك اغلق كذا، لا ده انت مريح نفسك خالص، قاعد كده ومستجيب مظهرك ورا وحاطط السماعتين من ساعة ما تقوم من نوم لغاية ما تنام تاني عشان لا تفوت فرصة ايه لك. طب لو ابتليت فيهما، هذه امانة عندك، الله حرم عليك ان تسمع هذا الغناء، حرم عليك هذا، يبقى لا تنظر الى محرم، لا تسمع محرما، انما اسمع دروس علم، اسمع مواعظ، اسمع القرآن الكريم، استمع إلى هذا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا الذي أوصانا الله بالاستماع. لكن إذا كان الغناء نستمع له، الذي يستمع هذا الغناء سيصب في أذني يوم القيامة الرصاص المذاب، شوف ساخن كده يصب في أذنيك يوم القيامة، وقد اتفق العلماء على تحريمه، وقالوا بأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، ولا يمكن تستقيم أن تستمع غناء، ولا يمكن تستقيم أن تنظر إلى النساء، ولا يمكن تستقيم وأن تتناول مخدرات، كيف استقامة هذه؟ كيف استقامة وصحبة أشرار؟ لكن لو الإنسان سخر هذه النعمة في طاعة الله فحينئذ يكون عبدا شكور. فالعبد الشكور هو العبد القائم بحقوق الله سبحانه وتعالى، ما المطلوب منه يفعله، ما الذي نهاه الشارع ينتهي عنه، هذا هو العبد الشكور. وقليل من عباده الشكور، قليل سبحان الله، دائما القليل مع أهل الاستقامة والكثير مع أهل الغواية، دائما كده قليل. وقليل من عبادي الشكور، وما أمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله، لهذا لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بل احذر الكثرة، إذا رأيت الكثرة في أي حدث، الكثرة في اتجاه احذرها، اعلم أنها غالبا تكون على ضلال، غالبا الكثرة مع الثورات، ولا الكثرة في تحريم الثورات، اللي حرموا الثورات والخروج إلى الميادين هم الكثرة ولا اللي نزلوا؟ احنا عندنا كل جمعة مليونية مليونية مليونية، ها المليونات التي تسمعونها في الخوارج، طيب عندك مليونية النهي عن الخروج على السلاطين؟ مليونية؟ نعم؟ ما في مليونية، ما في مليونية، اللي عند القبور ويدعونها والبوالد الكثرة؟ اي نعم. طيب والذي ينهى عن ذلك؟ قلة، اللي بيقول الله في السماء. فانظر اذا دائما الكثرة هذه لا تغتر بها، ولهذا قال السلف فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السلكين. لكن هذا الذي يؤتي الله كشافين عظيمين، كشافا عظيما يبصر بالحق، فلا يغتر بالكثرة ولا بالشهرة، لا كثرة ولا شهرة. فلان مشهور، معقول هذا فلان هذا يخطئ؟ المشهور هذا معقول؟ المشاهير، ولهذا رأينا العجب العجاب، ونحن نذكر هذا دائما لنستشعر نعمة الله، جميع مشاهير مصر ضلال، خذوها واقطعوها وانشروها، مش هخاف يعني، انشروها، واللي عنده مشاهير مصر اللي عسونا يجيبهم لي، هات يا ابني، هات مشهورا يا ابني، هات مشهور في مصر، هات هات مشهور على السنة. انا بقول جميع مشاهير مصر هؤلاء ضلال، جميع مشاهير مصر ضلال، اهو هات يلا هات خل ليس كذلك. مشاهير ثوريون، مشاهير خوارج على السلاطين، مشاهير أشاعرة، مشاهير صوفية، مشاهير إخوان، مشاهير حزبيون، لكن فين مشاهير السنة؟ فين المشاهير هؤلاء في السنة؟ فين؟ فين؟ برهامي ومن معه اللي بيكفروا الحكام، لكن يقول لك كفر نوع لا عين ولا رون ولا شرعية، ليس في عنق بيعة، إذا مات مات ميتة جالية، وشرح كل هؤلاء لحويني ولا حسان ولا كل هؤلاء أصحاب ثورات وميادين تريدونهم؟ رجعوا لسه موجود، موجود خلاص، النت هذا حوى كل شيء، ارجعوا من 15 سنة ل 25 يناير، شوفوا هؤلاء على المنصات، شوفوا هؤلاء الشايرين الأسلحة في الأكتاف، شوفوهم 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 وهم يهتفون الليل والنهار بالخروج على السلاطين والحكام. كل هؤلاء المشاهير، فلا تغتر لا بكثرة ولا بشهرة، لا تغتر بكثرة ولا شهرة، اغتر بماذا وتمسك بماذا؟ بالآثار، بالحق الذي دل عليه الدليل، الذي دل عليه الدليل، أن تنطق بالسنة في زمن الغربة. نعم.
قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يقول تعالى: إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، كما قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.
فمعنى قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب بحسب علمه السابق سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن بني إسرائيل سوف يحصل منهم كذا وكذا وكذا وكذا، وبين الله عز وجل هذا الأمر لهم في كتابه الذي أنزله عليهم، أنهم يعني بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين، عدوا معنا، سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، أي يتجبرون ويطغون،
أي يتكبرون، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، كما قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: فإذا جاء وعد أولاهما
المرتين، الله قضى إلى بني إسرائيل لتفسدون في الأرض مرتين، طيب المرة الأولى فإذا جاء وعد أولاهما،
أي أولى الإفسادتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد، أي قوة وعدة وسلطة شديدة، فجاسوا خلال الديار.
بسبب ماذا؟ إفسادكم، لأنكم تركتم العمل بالتوراة، والذي يترك العمل بما أنزل الله سيسلط الله عز وجل عليه عباد، قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، إذا ابتعدنا عن الشريعة سلط الله علينا، وليس معناه أن سلط الله علينا عبادا يكونون عبادا أتقياء وكذا، لا، قد يكونون من أكفر أهل الأرض، لكن الله سلطهم عليك عقوبة، لهذا قد يسلط الله الكافر على المسلم عقوبة له على معاصيه. طيب، فهؤلاء تملكوا بلادكم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، افسدوا وتملكوا وسلكوا خلال بيوتكم وانصرفوا ذاهبين وجئنا لا يخافون احدا وكان وعد الله مفعول. طيب، يبقى دي اول مره افساد واول مره تسليط، ها، وقد اختلف المفسرون،
وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم
من هم.
فعن ابن عباس وقتادة انه جالوت الجزري وجنوده أنه جالوت الجزري وجنوده.
أنه جالوت الجزري وجنوده. نعم. طالما هترفع وتنصب يبقى خلاص بقى. نعم. احنا بنعدلك يا دكتور من حان. هتحبكها لا هنصحح بقى. هدي بس صدرك علي أنا بقى. دي هتبقى بتاعتني بقى. يعني انت عديتها مرتين مش هينفع. نعم.
أحسن الله إليك. نعم. أنه جالوت الجذري وجنوده سلط عليهم أولا ثم أديلوا عليه بعد ذلك. وقتل داود جالوت ولهذا قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وعن سعيد بن جبير.
هذا جالوت. طب وبعدين هذا جالوت تسلط عليه لما أفسدوا سلط عليه ثم أديلوا عليه بعد ذلك لما رجع وتابوا. وقتل داود جالوت.
وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل
ولهذا قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا. يبقى لما حصل فساد منكم حصل تسليط عليكم، لما حصلت توبة ورجوع حصل انتصار. يبقى المسألة مسألة يا أخوان طاعة معاصي، مسألة قرب من الله وبعد من الله، ما هي بمسألة أسلحة ولا مسألة جيوش جرارة. الجيوش وعدوا لهم مساعدهم قوة شيء طيب، لكن لابد من قوة إيمانية قبل قوة عسكرية لازم، لأن النصر هو الله، وما النصر إلا من عند الله، والذي عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. يبقى احنا نريد جنودا تصلي، نريد جنودا توحد، نريد جنودا تقول الله أكبر، نريد جنودا تقول يا ربنا، نريد جنودا تقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء القوم الذين ماذا ينتصرون، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، شوف الجنود هم، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموه. تأتي بعد ايه؟ بعد ربنا، بعد ربنا. يبقى جنود تصلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، جنود تصلي، جنود تتوجه الى الله سبحانه وتعالى وتربى على العقيدة. حينئذ ستجد الواحد كالجبل صخرة يقاتل بعقيدة، ولهذا تجد أقوى مقاتل من قاتل عقيدة حتى ولو كانت عقيدة فاسدة يموت دون عقيدته. يكون موقفه صعبا جدا قويا. شوف هذا قاتل علي لما قتلوه بعقيدة وأمسكوا به ماذا صنع؟ جبن وأصاب هلع. لما بكى قالوا ما يبكيك؟ جزعت على قتل علي؟ تخيل لما يقتل علينا رضي الله عنه، لكن شوف العقيدة حتى ولو كانت فاسدة. قال لا أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولو ددت أنها مئة نفس تقتل في علي. آه من العقيدة. آه تعرف لو مصر دي فيها ميليشيات نسأل الله لا يكون، والله يذبحونك كنت في الدرس، والله يذبحونك كنت على المنبر. يا شيخ لا هيقتل واحد بإمام في المسجد ولا يقتلوا يعني أكيد لا، يمكن يقولوا مثلا بتأول حتى هيقولوا ضل حتى يرد عليه. قتلوا عليا، قتلوا عثمان بن عفان، قتلوا عثمان بن عفان وقتلوا عليا، يبقى مش هيقتلوا بياليا. قتلوا عليا يبقى مش هيقتلوا بياليا، مش هيقتلوا بازيا، مش هيقتلوا عثيمينيا. والله هؤلاء لن تجدوا اشرس منهم. تعرف انت الكفار الاصليون بيأجلهم شوي، انما انت مرتد، والمرتد لا يقار، المرتد ده لازم شوف من يمشي لما. ولهذا هم كانوا اتفقوا على قتل مين؟ علي ومعاوية وعمر بن العاص، صفقة واحدة كده. دول بتوع القرآن، ده عبد الرحمن اللي اتعلم القرآن، ده اللي عبد الرحمن اللي كان بيوصي به عمر، ده عبد الرحمن قاتل علي، ده قاتل علي، ده مش المجوسي. مجوسي كان مع عمر، لكن اللي مع علي قارئ القرآن، قارئ القرآن. ولهذا مدحه الخوارج، يا لها من ضربات من ايه؟ من تقين وكذا. تقي. شوف تقي لما قتل علي رضي الله عنه، قتل تقي. فمسألة الفكر يعني معروفة. لما هو ما قدروا على القتال، قدروا على مساجد ودعا. شوف لما بيتكلم عن المداخل بيتكلم ازاي، يعني بيتكلم ازاي اللي بيدعوا عليهم ولك الله يخلق الارض منهم، الله جرأي عدوي، ده انت رجل حنين يعني، ده انت الشعراوي كان مش عارف بتاع بيتكلم في التوحيد في الالحاد، وكان كشك رجل مش عارف قدم ايه واخد بالك، ومصطفى محمود كان برضو له مش عارف، ده انت الدنيا كلها عندك. ما لكن لما ياتي مداخله دول، ده اللي بيتقبط امرأة، واللي ما كانش بيصلي، وهؤلاء ناس، ودول خوارج اصلا باللسان. اسأل الله، والدعاء بقى اللي هو دعاء تشعر فيه ان القلب هو اللي بيتكلم مش اللسان. في ايه؟ في ايه؟ انت ايه عندك مس لما بيذكر المدخلي ليه؟ بيظهر عليك ليه المس هذا؟ ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ يا اخي مسلم اخطأ، المداخلة دول ناس اخطأ، انتوا مش اخطأتم، مش انتوا بتقولوا احنا اخطأنا خلاص ودول اخطأوا مثلا يعني. ابدا لا صوفي ولا اشعاري ولا حزبي ولا اي احد اذا جاء ذكر ما يسمونهم بالمدخلي دول قوم لا وجود لهم بينهم تحت اي مظلة من المظلات. فهؤلاء لو تمكنوا من اهل السنة، لو تمكنوا لفعلوا مثل ما فعل مع صحابة رسول الله من أصحاب الأفكار. ما هو اللي قتل علي بن عثمان ليس اليهود ولا النصارى ولا المجوس، إنما قتل من قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وصلاتكم إلى صلاتهم. قوم يصلون الليل والنهار، طول الليل بيصلوا، كيف يقتل صحابيا؟ وكيف يقتل مبشرا بالجنة؟ كيف يقتل مبشرا بالجنة؟ فدول معروفين، وفي العصر ده معروفين. الشيخ إحسان إلهي ظهير وهو في باكستان بيحاضر، وتم تفجيره بيحاضر، حاطين له قنبلة أمامه. الشيخ جميل الرحمن في أفغانستان، الرجل السلفي اللي يعرفه أهل العلم والمشايخ، قبل صلاة الجمعة دخل عليه وقتله. من هو بقى؟ أحد المجاهدين العرب. أهو يعني لا تظن المسألة مسألة، هذا موجود يعني، هذا معروف. وشوف ماذا فعلوا مع أئمة الدعوة. هذا سليمان صاحب كتاب تيسير عزيز الحميد، كم 30 سنة ومع ذلك ماذا حصل؟ نبراهيم باشا. فأصلت سيف عند هؤلاء السيف على رقاب أهل السنة الجماعة، لأنهم أعداؤهم على الحقيقة. نعم نعم يعني نقولا ولا تقوم تمشي لحسن تخاف ولا حاجة؟ هما دول عندهم كده، هما فعلا دول عندهم كده. هيبدأ بيك، هيبدأ بيك انت. نعم نعم.
وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده، وعنه أيضا وعن غيره أنه بختنصر ملك بابل. وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقية من حال في كيفية ترقيه من حال إلى حال.
وأشهر قولين هو هذا، أنه جالوت، والقول الثاني أنه بختنصر. نعم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أن ملك البلاد، وأنه كان فقيرا مقعدا ضعيفا يستعطي الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه صار إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقا كثيرا من بني إسرائيل. وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولا، وهو حديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث. والعجب كل العجب كيف راجع عليه مع إمامته وجلالة قدره. وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب.
نعم،
وقد وردت في هذا أثر كثير.
وهذا مهم جدا أن الإنسان يكون على علم بالحديث الذي يميز له الثابت من غير الثابت، حتى لا تنبني عليه أحكام. لكن عذر ابن جرير وغيره ممن ذكر مثل هذه الأشياء سواء كانت موضوعة أو من الإصراريات، أنهم كما قلنا يقومون على جمع الآثار الواردة في هذا الباب سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، وليس غرضهم النقد الحديثي ولا اشتراط الصحة. وطالما أنه ذكر لك الأسانيد فحينئذ يعرف الصحيح من السقيم. هذا كان في زمن السلف، أهل دراية وأهل رواية ويعرفون الأسانيد الصحيحة من غيرها، ولهذا كان ذكر الأسانيد براءة لذمة من وضع مثل هذه الأحاديث. الأمر الثاني أن الإنسان بيغلب عليه أيضا تأثره بشيخ غالبا، يعني مدرسة ابن كثير وغيره يعني تأثرت بشيخ ابن تيمية، وأيضا بأن صنع الحديثية التي كانوا عليها تعمقت في نفوسهم. حافظ المزي ابن كثير ماذا سيكون وشيخه الحافظ المزي الإمام العالم في هذا؟ ابن عبد الهادي ابن القيم مدرسة الحقيقة جدد الله عز وجل بدين، وفتح الله عز وجل فتوحات عظيمة، كانت مدرسة متكاملة لا من جهة عقدية. لما يضع ابن القيم 6000 بيت تقريبا منظومة في اعتقاد ده احدى مصنفاته، ابن تيمية البحر في الحديث الذي قيل لو سئل ابن تيمية عن حديثه فلم يعرفه فلا تبحث عنه وكذا. فابن عبد الهادي رحمة الله عليه، الذهبي، الحافظ المزي، ابن كثير، ابن رجب، مدرسة الحقيقة متكاملة حديثيا فقهيا عقديا لغويا. المدرسة دي برمتها بس طبعا أقل شوية انتقلت إلى مدرسة ابن عبد الوهاب، نفس القوة التكاملية. والحقيقة دي المدارس بتؤثر اللي هي لا تغفل علما. يعني مثلا تيجي مدرسة العراقي، مدرسة قوية، العراقي بن حجر ملقن هؤلاء، لكن كانت مدرسة قوية في الحديث، قوية جدا، يعني من المدارس التي حصل بها تجديد هذا العلم، لكن عقديا ما كان عندهم الدراية التي كانت لمدرسة شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكذا. ثم جاء بعد ذلك مدرسة الصنعاني والشوكاني وكذا، أيضا نفس المسألة، هذه مدرسة اهتمت بجوانب أيضا وأغفلت جوانب. لكن المدرسة المتكاملة اللي تجدها في المتأخرين مدرسة شيخ الإسلام، ثم انتقل إلى مدرسة متكاملة وهي مدرسة محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، مدرسة متكاملة عقديا حديثيا لغويا، مدرسة متكاملة. والحقيقة العالم اللي بيغفل علما بيكون هذا ضعفا في دعوته بقدر هذا. يعني عالم لا يبالي بحديث صحيح ولا ضعيف ولا إلى آخره، ما يعتني بهذا الأمر، عالم أيضا بعيد عن لغة أو شيء، عالم بعيد مثلا، يعني أي علم سوف يتم إغفاله بيكون له ضريبة، لأن العلم كجسد الإنسان يحتاج بعضه إلى بعض. نحن جسد الإنسان مكون من عدة أجهزة وليس جهازا واحدا، إنما عدة أجهزة كلها تعمل بنسق واحد، وهذه تحتاج إلى هذه وهذه تحتاج إلى هذه وكذا، نسق واحد. كذلك العالم لابد أن يضرب بسهم في كل باب من هذه الأبواب بحيث تحصل تكاملية، والتكاملية هذه تكون في الشيخ، تكون هذه التكاملية في المنهجية اللي بتوضع، تكون هذه وهكذا. لابد من مدرسة متكاملة. ما يصلح انك تكون ضعيفا في اللغة او ضعيفا في الحديث او ضعيفا في اصول فقه او ضعيفا في مصطلح او ضعيفا في عقيدة او ضعيفا في تفسير او ضعيفا، لابد يكون مدرسة متكاملة. فلهذا تجد مدرسة شيخ الاسلام مدرسة فعلا احيا الله عز وجل بها من درس معالم هذه الشريعة وجدد الله عز وجل بها الدين. مدرسة قوية جدا قوية، ما كان أهل البدع في زمن ابن تيمية وكذا يقوى عليهم وعلى الناس فيما عندهم إلى مثل هذه المدرسة. هو ابن تيمية فقط، ابن تيمية يجهز والباقي بيأخذه ابن القيم ثم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ثم ابن عبد الهادي رحمة الله عليه كذلك الرد على فطاحل هؤلاء ثم الحافظ ابن رجب الحنبلي ثم الحافظ ابن كثير ثم ذهبي ثم مزي ثم نتاج ذرية بعضها من بعض قوية جدا. ثم جاءت مدرسة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه واللي تولد منها أئمة عظام من أبنائه وأحفاده والأئمة الذين تربوا على يديه، ابن عبد الوهاب ولا سليمان ولا عبد الله بن عبد الوهاب ولا سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ولا عبد الرحمن بن حسن ولا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ولا كل هذه الذرية قوية ومدرسة أيضا غزت الصوفية وأسقطت هؤلاء. وكان عندهم لغة الصوفية دول، كان عندهم لغة وكان عندهم شبهات وكان عندهم تاريخ وكان عندهم، فهذه المدرسة قامت. فلا يمكن أن يحدث فعلا نهضة سلفية إلا بمثل هذه المدرسة المتكاملة. ومثلها في عصرنا هذا مدرسة ابن باز، مدرسة العثيمين، مدرسة فوزان، مدرسة غديان، هذه المدرسة المتكاملة أيضا اللي صار عندها قوة في هذا الباب حتى نفع الله عز وجل بها يعني نفعا عظيما. فأي مدرسة الحقيقة، ولهذا الواحد يستفيد من هذه الأمور مما يطالع به التاريخ علمائنا يجد فعلا أن الشمولية، أن التركيز على العلم كله، ما في شيخ تفسير، ما في شيخ، طبعا في شيخ وشيخ، أنا قصدي إذا أردت أنت الطريقة المثلى. ولهذا لو عندك مجموع مشايخ قد يحصل الخير بمجموعهم، ده في التفسير وده في الفقه وده في كذا بكذا، لكن حينما يحصل النهوض بعلم واحد والعلوم الأخرى علوم ضعيفة سوف يتم الاختراق من خلالها، زي الجيش كده، الجيش الكتيبة الضعيفة فيها سيتم الاختراق من خلالها، السلاح الضعيف البدائي سيتم الاختراق من خلالها. لابد يكون كل الجبهات على أحدث مستوى، لابد يكون كل الجبهات على أحدث مستوى وتحضر الثغرات كذلك أيضا. ما يصلح انك تكون سلفي كذا كذا وفي نفس الوقت انت جاهل في عقيدة، جاهل في حديث، جاهل في فقه، جاهل في كذا. لابد يكون عندك هذه الموسوعة المتكاملة والتأصيل الشامل، ولابد ان يعني ان تعلم ان المنهجية الصحيحة وان الدعوة القوية قائمة على التكاملية. نعم نعم. من؟ انتقدها؟ في انتقد ما اذا جاء موضع ترجيح وكذا. نعم. وقد ورد غالبا في ذكر اسرائيليات وذكر كذا. نعم.
وقد وردت في هذا اثار كثيره اسرائيليه لم ارى تطويل الكتاب بذكرها لان منها ما هو موضوع.
ولهذا صحيح نقول تفسير ابن كثير هذب تفسير ابن جرير، يعني هو على المنهجيه لكن ضغط تفسير ابن جرير وهذبه، فلم يكثر من إسرائيليات، لم يكثر من الروايات التي لا. نعم. لأن وابن كثير نفسه يحتاج الاختصار أيضا، يضغط بعض الأشياء دي لأنه رحمه الله أيضا ذكر بعض هذه الأشياء وإن كان ينبه عليه، كان ينبه عليه. نعم.
لأن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا، ونحن في غنية عنها والله الحمد، وفيما قص الله تعالى علينا في كتابه غني عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم.
الحمد لله. ولهذا نهانا النبي أن نسأل أهل الكتاب، لا تسألهم لأن هؤلاء ليسوا بأمنا. نعم.
وقد أخبر الله تعالى
هذا عن السؤال. أما عن الأخبار فالنبي قال حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذه الأخبار التي نتلقاها عنهم ونحدث بها عنهم إما أن يرد في شرعنا ما يردها، وإما أن يرد في شرعنا فهذه لا نرويها، وإما أن يرد في شرعنا ما يثبتها فهذه نرويها، وإما أن شرعنا يسكت عن ذلك، لا هو الذي قبل ونص ولا هو الذي رد، فمثل هذه الأخبار يجوز روايتها، لكن هل يستشهد بها؟ لا. هل يؤخذ منها أحكام؟ لا. هل يفسر بها القرآن؟ لا. لا نفسر القرآن بأخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل يفسر بها القرآن، انتبهوا. ولهذا ذكر أخبار بني إسرائيل عند تفسير آيات، خصوصا فيما تعلق بالأنبياء، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة داود عليه الصلاة والسلام، قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، قصة هاروت وماروت. نحن قاعدة كده، القرآن لا يفسر بالإسرائيليات، الإسرائيليات عندنا محصورة فيه حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، مجرد تحديث كده استئناس كده خلاص. لكن نأخذ منها أحكاما؟ لا، نحن نفسر القرآن بالقرآن، نفسر القرآن بالسنة، نفسر القرآن بتفسير الصحابة والتابعين، نفسر القرآن بلغة العرب كما ذكر ابن عباس بأن التفسير على أربعة أنحاء. لكن أخبار بني إسرائيل خذ قاعدة، لا يفسر بالقرآن إلا إذا ثبت في شرعنا ما يدل على ثبوت هذه. إنما تأتي عند قصة يوسف وتورد وتقول ده أسانيد صحيح، حتى لو صحيح نحن نتكلم عن أخبار بني إسرائيل الصحيحة اللي هي صحيحة الإسناد إلى بني إسرائيل، بعد بني إسرائيل صحيحة فين؟ إنما الإسناد هيصح إلى بني إسرائيل. طيب بعد ذلك أخبار بني إسرائيل على الأقسام هذه، منها المقبول ومنها المردود ومنها المتوقف فيه الذي حدث. يبقى عندنا سؤال أهل الكتاب لا يجوز، طيب ذكر أخبار عن أهل الكتاب يجوز، فلهذا لا تعارض، لا تعارض. ولا تجد ابن عباس ممن روى لا تسأله، لكن هو في نفس الوقت كان يحدث عن بني إسرائيل، فباب الرواية شيء وباب السؤال والانتفاع شيء آخر. بنو إسرائيل لا يحدث عنهم لا يسألون، إنما التحديث كما قلنا بهذا. طيب في النهاية هل نفسر القرآن بأخبار بني إسرائيل؟ لا، لا يفسر القرآن بأخبار بني إسرائيل، لا يفسر. هذه كقاعدة افهمها وعرفها. ها شوف، هات الشنقيطي، هات الأئمة في مسألة أخبار بني إسرائيل، تجد الشنقيطي له مبحث، وتجد ابن كثير أيضا له مبحث في هذا، في مسألة التفسير لا يفسر بها القرآن، تجد بكلام السعدي وغير ذلك، معلومة أن أخبار بني إسرائيل لا يفسر بها القرآن، خصوصا ما يتعلق بأخبار الأنبياء، فإن كثيرا منهم قد طعن في الأنبياء، في نبي الله سليمان، قصة داود مع المرأة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع المرأة، قصة هاروت وماروت، كل هذه قصص لا تلتفت إليها، ويكفيك سياقها في القرآن، يكفيك، يكفيك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. طيب سؤال أيضا، احنا قلنا أخبار بني إسرائيل فصل بكرة. طيب سؤال، هل ذكر الصحابة الإسناد الصحيح عن بني إسرائيل يعد منه تفسيرا للآية؟ لأن يقول لك هو ابن عباس روى، هذا مجاهد روى وكذا، هل يعد ذلك تفسيرا منه؟ لا، فهذا ليس من قبيل الرأي، إنما هو من قبيل الرواية، أروى لكن رأى. يقول لك تمه، لو كان فيه إشكالية كم ردها، باب الرواية أوسع. ولهذا خذها قاعدة أصلا عامة، لأن البعض حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم يرى أن الرواية للحديث رأي للراوي، يعني ما في الحديث من فقه يكون هذا رأي للراوي، فما أقول مثلا من الذي سبق هيقول لك الراوي، ما هو كونه راوي بخلاص. لا يا أخواني، رواية الراوي شيء ورأي الراوي شيء آخر. لو استدل، لو روى الراوي في معرض الاستدلال هنقول هذا، لكن معرض رواية فقط لا، هذا روى، رأيه شيء آخر، رأيه هذا شيء آخر. لكن لو أنه روى في معرض الاستدلال، يعني بيتناقش المسألة ثم يستدعي نصا، لا شك أنه يصبح وهو رواه يصبح ذلك رأيه. نعم، يصبح ذلك رأيه. لكن لا يعد راوي الحديث لا يعد هذا قولا له إلا إذا ورد أنه قول له، زي مثلا حديث أبي أيوب الأنصاري في استقبال قبلة صدرها، زي حديث مثلا عبادة بن الصامت لا صلاة إلا بين يقرأ فتحات الكتاب، زي حديث مثلا أبي هريرة اقرأ بها في نفسك. فأحيانا يكون هذا الراوي يكون هذا رأيا له إذا كان قد استدل بها على باب الرواية الرأي. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمان وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية، فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم عن المعصوم، والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك، فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفاسير.
واضح، هذا هو. أعد العبارة.
قال: فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمان وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية، فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها
لا على يتعلق بتفسير كتاب الله. أي قصص هذا علاقته بكتاب الله؟ ما يفسر بكتاب الله، هم بنوا إسرائيل فسروا القرآن، لكن دي هذه هذا قصص وأخبار عن إسرائيل تذكر عند الآية، لكن لا يفسر بها الآية، لا يفسر بها الآية. نعم.
قال: هو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم عن المعصوم، والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك.
ليس كذلك، إنها حديث عن النبي، لو أن النبي حدث عن بني إسرائيل. نعم صحيح. نعم.
قال: فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفسير.
إيه نعم. طيب نعم اقرأ. وقد أخبر الله أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوه. نعم اللي هو
نعم
بعثنا عليكم عبادة
لنا. وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء.
نعم، بنو إسرائيل قتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء فسلط الله عليه. طيب.
وقد روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بخت نصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما.
يبقى هؤلاء إيه؟ عباد كفار سلطوا على بني إسرائيل، لما ماذا حصل منهم التعدي والإفساد، والله قضى لهم في كتاب أخبارهم وعلمهم أنكم ستفسدون مرتين. طيب، فإذا حصلت المرة الأولى فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الضيق، وكان وعدا مفعول. طب بعد المرة هذه ثم رددنا لكم الكرة عليه نصرناكم عليه لما قتل داود وجالوت. نعم.
فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا، فسألهم ما هذا الدم؟ قالوا: أدركنا أباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم 70,000 من المسلمين وغير 70,000 من المسلمين وغيرهم فسكن. وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ معه خلقا منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم، وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته، والله أعلم.
طيب، يبقى هذه أول مرة. وقضينا يا بني إسرائيل كتابة تفسدون بأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكانوا عدم مفعول. طيب، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يبقى إفساد تسليط نصر بعد التسليط. طيب. ثم قال تعالى
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها أي فعليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه.
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وإن أساتم فلها يعني فعليها. نعم، هذا دليل على أن العباد ينسب إليهم أفعالهم المحسن والمسيء. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يبقى هذا رد على الجبرية، وإن أساءتم فلها يعني فعليه، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وقوله: فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة، أي
إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم أن يهينوكم ويقهروكم وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة أي في التي جاسوا فيها خلال الديار وليتبروا أي يدمروا ويخربوا ما علوا أي ما ظهروا عليه تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم أي فيصرفهم عنكم وإن عدتم عدنا أي متى عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإذالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال ولهذا قال تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه.
طيب المرة الأولى نص القرآن على وقوعها أليس كذلك؟ بعثنا عليكم عبادا. طيب ونص الله اللي هو وقوع الإفساد ونص الله على تسليط العباد ونص الله على رددناكم الكرات عليه. طيب من الذي سلط عليهم؟ قل جالوت ولعله يكون هذا الأظهر وقل بخت نصر. طيب انتهت هذه. طيب الثانية فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي المرة الثانية من المرتين اللتين قضى الله عز وجل بهما على بني إسرائيل وعلمهم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة أي سيسلط الله عليكم لما يحصل إفساد ثاني مرة ثانية الله سيسلط عليكم عباد ليسوء وجوهكم إهانة وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وأفسدوا فيه وكذا وليتبروا ما علوا تدبيرا كل ما ظهروا عليه دمروه عسى ربكم أن يرحمكم أي أن الله يجعل لكم الغالب عليه مرة ثانية. إذن هو أمر سبب وجزاء. أفسدتم صلتنا عدتم نصرنا ده العلاقة ما في إلا كده ما في إلا كده لا مجلس أمن ولا أمم ولا كذا. إذا أفسدتم صلتنا عليكم إذا عدتم إلى ربكم نصرناكم عليه. من هنا قال سبحانه وتعالى ليبين أنها سنة كونية وإن عدتم عدنا ولو ألف مرة. طيب المرة الثانية بقى ديت وقعت ولا ما وقعت؟ لأن قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وكذا فإذا جاء هو جاء ولا لسه هيجي؟ ابن كثير لم يذكر شيئا في هذا. هات كده بقى عندك ابن جرير وهات الباغي احنا قلنا وابن جرير. اختلف العلماء في الثانية هل جاءت او ما جاءت والصحيح انها جاءت وانقضت ولكن سيظل الامر هكذا سيظل الأمر هكذا إذا حصل فساد حصل تسليط وهكذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الصحيح أن هذه المرة أيضا وقعت والتسليط حصل أيضا مرة ثانية وحصل بهذا. نعم شوف البغوي بن جرير ها يقرأ
قال ابن جرير رحمه الله تعالى ثم كان الفساد الثاني بقتلهم الأنبياء حتى قتلوا يحيى ابن زكريا فبعث الله عليهم بخت نصر فقتل من قتل منهم وسبى من سبى وخرب المسجد فكان بخت نصر الفساد الثاني.
نعم ويبقى الأول هو رجع عندك بقى الأول هيبقى جالوت. شوف كده في الأول فتجوعد أولاهما
قال كان الفساد الأول فبعث الله عليهم عدوا فاستباحوا الديار واستنكحوا النساء واستعبدوا الولدان وخربوا المسجد فغبروا زمانا ثم بعث الله فيهم نبيا وعاد أمرهم إلى أحسن ما كان ثم كان الفساد الثاني.
ما ذكر الأول كان على ديمان والثاني جعل بخت نصر الثاني ها. لكن الأول ذكروا على ديمان من هم بعثنا عليكم هكذا بعثنا عليكم عبادا لنا ولباس شديد. نعم اللي أقرب هو جالوت ابن الجوزي.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جواب فإذا محذوف تقدره، فإذا جاء وعد عقوبة المرة الآخرة من إفسادكم بعثناهم ليسوء وجوهكم. وهذا الفساد الثاني هو قتلهم يحيى ابن زكريا وقصدهم قتل عيسى، فرفع وسلط الله عليهم ملوك فارس والروم فقتلوهم وسبوهم.
فالمهم أن الإفسادان حصل والتسليطان حصل، وإن اختلفوا في من وقع منهم ذلك، لكن الإفسادان حصل والتسليطان حصل، والوعد إلى يوم القيامة إذا أفسدوا سلطنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فله. لأن بعض بقى بيتكلم دايما يوظف مثالين مواضع للواقع، البعض بقى بيقول الآن لا لسه فيه الثاني والتسليط الثاني وإن شاء الله بإذن الله الله سيسلط عليهم إن شاء الله والله مثلا كذا، وقد يوظفها في الأحداث الإيه الجارية، الأحداث الجارية مثل الذي يستدعي في حماس إن هما الجماعة اللي في أكناف بيت المقدس واللي هما هيقاتلوا مش عارف آخر زمان، ودول العصابة المؤمنة، هل هي حماس هل هي مش حماس هل هي كذا كذا، هذا الكلام الترهات التي يفعى يقولها من يقول إذا يريد أن يرقع، وطلع لنا أخبار بقى في عسقلان ومش عارف إيه، كل واحد بقى يؤلف تأليفا ويسقط إيه. أظن أنتم تعرفوا أنه ما في واقع حصلت في المسلمين إلا واستدل بأخبار آخر زمان، يعني صدام حسين ده كان زمان يقول لك إيه ده السفياني، ده السفياني مذكور في الكتب ومش عارف كذا كذا، والمعركة دي معركة مرج، يعني كل ده كل حدث ينزل يوظفونه ويسقطون عليه ماذا الأحكام الموجودة في الكتب. نعم.
جرير قال فكان نعم. أول الفسادين قتل زكريا فبعث الله عليهم ملكا نبطي وكان يدعى صحابين فبعث الجنود وكان أساورته من أهل فارس.
أي الله أعلم. دفت كلام الجوز البغض. نعم. المهم على الحاصل اللي يعنينا أن الإفسادين قد حصل، أن الإفسادين حصل وأن التسليطين قد حصل وانتهت، يبقى هنا خلاص اللي في سورة الإسراء انتهت، لكن الوعد اللي باقي إيه وإن عدتم عد، يبقى خلصنا هذا الكلام خلص خلاص. توظيف بقى مثل هذا في الأحداث الموجودة فيه من التجاوز ما فيه. نعم. قال ابن عباس في قوله تعالى وجعلنا جنة من الكافرين حصير، يبقى الموضع ده موضع مهم خلاص، عرفنا عد الإفسادين وعد الإيه التسليطين، وقضينا إلى بني إسرائيل في كتابي لتفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد إلىهما بعثنا عليكم عبادا لأن أبئس جديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرات عليهم وأمددناكم أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير. هذه واضح، التسليط الأول والإفساد الأول والتسليط الأول وجعل الكرة لهم بعد ذلك. تابوا الثانية فإذا جاء وعد الآخرة الثانية يعني خيرا منهما، ولهذا احنا بنستدل ايه من الاخرة يكون من ايه من ثنتين نقول الاخرة، ومن هنا كان التورك في, الس... في, 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 في الجلسة الاخيرة في الصلاة في ذكاة الاخرة وذكاة الاخيرة يعني من الجلستين لا الركعة الثانية، ولهذا الصحيح أن كل ركعة ثانية فيها افتراش وليس فيها تورك خلافا لمن ذهب إليه، والركعة الأخيرة من تشهدين فيها التورك، ولهذا لما توتر بخمس بتسليم واحد بتشهد واحد ما في تورك، لازم أولى وآخرة. فهناك من جعل التورك في سائر الجلسات، هناك من جعل الافتراش في سائر الجلسات، هناك من فرق بين الأخيرة من كل ركعتين وغير الأخير، يعني الصبح هيتورك في الثانية، السنة تورك في الثانية، التشهد الأوسط هيفترش ثم تورك في الأخير، وهناك من يجعل الافتراش في كل ثانية، يعني عندك البداية بأربعة الآن، في من يجعل التورك في كل الجلسات، في من يجعل الافتراش في كل الجلسات، في من يجعل التورك في أي ركعة أخيرة من الصلاة بخلاف الثانية تشهد أوسط يجعل فيها الفراش، في من يجعل الافتراش في كل ثانية ولو كانت الأخيرة، والتورك في الأخيرة من هذه، وده الأقرب من جهة الأدلة. قال فإذا جاء وعد الأخيرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخل أول مرة وتبروا معه وتتبير. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما حصيرا أي سجنا، وقال مجاهد يحصرون فيها، وكذا قال
طبعا غيره. اليهود الموجودون الآن يا إخواني والنصارى الموجودون الآن دول هؤلاء أهل الكتاب، نعم نسقط عليهم هذه الأحكام بإسقاط العلماء لهم مع تحريفهم وتبديلهم وكذا، لكن هؤلاء من أبعد ما يكونون عن شرائع الأنبياء، ليس الذي عند اليهود ولا عند موسى وليس اللي عند النصارى عند عيسى عليه الصلاة والسلام، إنما هؤلاء كالروافض كده في نسبتهم إلى ديننا وهم ليسوا منه. نفس المسألة، هذا دين أحبار ورهبان، اللي عند اليهود دينه أحبره واللي عند النصارى دينه رهبانه، لا هذا شريعة موسى ولا هذا شريعة من ولا هذا شريعة عيسى، لكن هل نزل يعني أحكام الكتاب؟ الجواب نعم، لأن التحريف وجد وكان موجود، وادعاء أنه هو ابن الله هو ثالث ثلاثة، هذا كله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عملوا هذه المعاملة. نعم نعم. كيف من كان على عهد النبي؟ يعني أول ما جاء النبي؟ لا عام عام، لكن طبعا أفضله من كان على دينه حتى جاء النبي وأسلم، هذا أفضله، لكن كل من كان على دين نبي ولكن المحرف ثم إنه أمن بالنبي فله أجره مرتان. نعم.
وقال الحسن فراش ومهاد، وقال قتادة قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم.
قوله تعالى إن هذا القرآن
هذا من نوع التسليط أيضا، يعني هذا يدخل أفسدوا والله صلط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذوا منهم الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يبقى هو داخلون فيه وإن عدتم عدن، فهذا من الجولات والمرات. طيب نكتفي بهذا. كل بني إسرائيل منهم، كيف يعقوب يا مش فاهم اشمعنى يعقوب؟ اشمعنى يعقوب؟ بعد يعقوب أنبياء، اشمعنى يعقوب؟ كل بني إسرائيل من إسحاق ثم يعقوب وهكذا، كل بني إسرائيل، كل هؤلاء مالهم مالهم حاليا دول مالهم؟ يعني حاليا مش فاهم أنا، خلاص هم إلى بني إسرائيل، لكن إيه الإشكالية؟ يعني إيه الإشكالية؟ بنو إسرائيل اليوم يؤخذ محمودون، بنو إسرائيل في زمانهم فضلهم على العالمين في زمانه ينتسبوا هم إلى ما ينتسبون، هم انتسبوا كذبا وزورا إلى إبراهيم، قالوا إحنا تبع إبراهيم، ودول قالوا إحنا تبع إبراهيم، قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. نعم.